إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالأصل في هذا المجلس هو شرح كتاب شمائل أبي عيسى، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للترمذي، ودرس من السيرة النبوية، وأحللت درسا في العقيدة وفيما يتعلق بالزيارة والقبوريات من خلال قراءة كتاب لابن تيمية. كان أمنية من القديم أن يتذاكر هذا الكتاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث مظنت الزيارة والزيارات، وحيث مظنت الكلام الذي ينبغي أن يكون مؤصلا عن القبوريات ما ورد وما لم يرد. فأحللت قراءة كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد العالم العلامة والبحر الفهامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا أوان الشروع في هذا، أقدمه على شرح كتاب شمائل الترمذي، وأجعل هذا سابقا وذاك لاحقا إن شاء الله. فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية: بسم الله الرحمن الرحيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
هذه الخطبة والمقدمة التي قدم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الجواب الباهر تسمى بخطبة الحاجة، وقد علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، وتسمى بخطبة النكاح، وقد تقدم بها العلماء لمصنفاتهم، تقدموا بها كمقدمات لمصنفاتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على ذكرها في مقدمة كلامه وحديثه وخطبته. وذكرت لكم سابقا أن من العلماء الأعلام أحد علماء وفقهاء الحنفية، وهو الإمام أبو جعفر الطحاوي، قدم بهذه الخطبة كتابه النافع الماتع الجامع المسند الذي يجمع بين الفقه والحديث. وهذا الكتاب أيضا جدير بأن يحيا باستذكاره في مثل هذه المجالس، لأنه فقه مقارن مؤيد بالدليل. ومع أن أبا جعفر من فقهاء وأئمة الحنفية الكبار، إلا أن الإمام رحمه الله الطحاوي عندما دخل في الفقهيات وفي الترجيحات كان الدليل نصب عينيه، كان الدليل نصب عينيه فيرجح ما يقتضيه الدليل من حيث الثبوت للمبنى ومن حيث الثبوت للمعنى. قدم بهذه المقدمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقدم بها جل خطبه ويستفتح بها كلامه وحديثه صلى الله عليه وآله وسلم. فليست خطبة الحاجة خطبة جاء بها أو انبعث بها أحد علماء العصر حتى يقال من أين جاءنا بالاستفتاح بمثل هذه الخطبة، بل كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلك هذا المسلك من الأئمة الطحاوي وابن تيمية. نعم.
أما بعد، يقول أحمد بن تيمية رحمه الله: إني لما علمت مقصود ولي الأمر السلطان أيده الله وسدده فيما رسم به كتبت إذ ذاك كلاما مختصرا، لأن الحاضر استعجل الجواب، وهذا فيه شرح الحال أيضا مختصرا. وإن رسم ولي الأمر السلطان أيده الله وسدده أحضرت له كتبا كثيرة من كتب المسلمين قديما وحديثا، مما فيه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين، وكلام أئمة المسلمين الأربعة وغير الأربعة وأتباع الأربعة بما يوافق ما كتبته في الفتيا أحضرت.
يقول أحمد رحمه الله ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، يقول: إني لما علمت مقصود ولي الأمر السلطان، يريد به السلطان الملك، يريد بالسلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون، وهو أحد سلاطين المماليك، أحد سلاطين المماليك على مصر والشام. هذا السلطان كتب لابن تيمية يسأله عن حكم زيارة قبور الأنبياء والمرسلين، يسأله عموما وخصوصا عن شد الرحال لزيارة قبور المقبورين من الأنبياء والصالحين. ما حكم شد الرحال لزيارة القبور؟ وهل يصح أن يقال نشد رحالنا لزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ سيأتي أن الراجح عند ابن تيمية والراجح عند علماء أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هو ألا يقول المسلم أشد رحلي لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وستأتي الأدلة، وإلى ذلك الحين لعابري السبيل دليل هذا الأصل العظيم في أن تقول كذا ولا تقولن كذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أما القبور فيقال تزار القبور. كتب السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون يستفتي ابن تيمية، يقول: لك يا ابن تيمية فتوى أفتيت بها قبل 17 سنة عن عدم جواز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء، ويسأله عن أحاديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، ومن زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. هل يصح هذا الاعتقاد؟ وهل يصح، هل تصح هذه الأقوال؟ فكتب ابن تيمية هذا، قال: إني لما علمت مقصود ولي الأمر السلطان أيده الله وسدده. لاحظ الدعاء أيده الله وسدده، وسيتكرر الدعاء لولي الأمر الملك الناصر محمد بن قلاوون. لكن لاحظ الدعاء الآن، طبعا في حساسية شديدة في عند المسلمين لا سيما المعاصرين، يتحسسون بل قد يحكمون جزافا غيابيا، حكما غيابيا على من يدعو للسلطان، للملك، للرئيس، للأمير، في تحسس شديد. ومثل هذا التحسس قد ينقلب إلى نوع من التجسس، قد ينقلب إلى نوع من الاستعداء، وقد ينقلب إلى فتنة، والفتنة أشد من القتل. لذلك لا بد من الوقوف عند هذه المسائل التي يتحسس منها أقوام، ويتحسس منها أقوام ضد أقوام آخرين لتأصيلها. وأنا قلت لكم أحب دائما الآراء المؤصلة التأصيلية التوفيقية، دائما يحب الإنسان لنفسه ولإخوانه المسلمين والسامعين الآراء التي ظهرت فيها صفتان: تأصيلية، أي أن أصولها من القرآن والسنة على منهج السلف، والأمر الثاني توفيقية، يعني رأي سديد وترجيح رشيد أدلته من القرآن والسنة على فهم سوي، وهي فهوم السلف من الصحابة والتابعين خير القرون، وفي الوقت نفسه تتألف بهذه الآراء القلوب، وتتوحد الصفوف، وتجتمع الكلمة. رب قائل يقول: وهل يوجد من الآراء التأصيلية، هل يوجد من الآراء التأصيلية ما يمكن أن يكون في هذا قولان ولكل قول دليل وهما لا يجتمعان؟ نعم يوجد، وأمثل بمثال وبجزئية يسيرة. قضية الصور والتصوير بين رأيين: من يجرم ويحرم مطلقا، وإذا رأى صورة أو مصورا قال: هؤلاء ملعونون، لعن الله المصورين. ورأي آخر: فتح باب إباحة التصوير على مصرعيه، ها، صور 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 ذكورا، صور إناثا، صور رجالا، صور كبارا، صور للذكرى، صور لغير الذكرى. أنا أرى والعلم عند الله أن هذا رأي قد يقال له دليل: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا الذين يضائهون بخلق الله. والآخرون الذين فتحوا الأبواب على مصارعها في التصوير، صور كل شيء يدب ويدرج بين يدي. أنا أرى أن ثمة رأيا بين هذين الرأيين، التحريم مطلقا والتحليل مطلقا، أرى أن له أصولا شرعية، وأرى أن مثل هذا الرأي توفيقي، وهو أن ما كان من التصوير تجسيما وتصنيما ونحتا وحفرا فيه مضاهاة لخلق الله فهو محرم. ثانيا، أن ما كان رسما أو حفرا، لا سيما وآلات الحفر كثرت حتى صارت في متناول أيدي الصغار قبل الكبار في المرحلة الابتدائية، يكلفون بآلات حفر دقيقة، يمكن أن يحفر لك في الصخر ما لم يحفر من ذي قبل، أيضا هذا يدخل فيها لأنه مضاهاة لخلق الله. بقيت صور الكاميرات والفيديوهات التي هي في الحقيقة هي صورة الشخص نفسه، بعينه وبلحمه وشحمه. هل هذا من باب المضاهات؟ أقول فيه قولين أيضا. قول يقول تجنب وهو الأورع، ومن يتقى الشبهات، شوف هذا في دليل، فقد استبرأ لدينه وعرضه. الآخرون قالوا هذا مما عمت به البلوى، وله مثل، مثل من ينظر في صفحة الماء كل الناس تشهد بأن هذه صورة، فهل ندخلها في عموم قول رسول الله لعن الله المصورين؟ ها؟ زد على هذا الحاجات والضروريات والكشف عن الإجرام والجريمة وأمور كثيرة وفوائد جمة، هذا لا يتعارض، هذا مقتضى ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين، لكنه يرى تورعا ألا يصوره أحد. وقد جاء عندنا في الجامعة الإسلامية قبل أكثر من 26 أو 27 سنة أو أكثر من هذا، فألقى محاضرة وقرر هذا الذي ذكرت لك، قال هذا الأمر صورة، هي صورة الإنسان وليست صورة مختلقة أو مرسومة أو منحوتة أو مصنمة أو مجسمة، لكني لا أبيح لأحد أن يصورني، لكن لا أبيح لأحد أن يصورني. فهذا الرأي في نظري أنه مع كونه تأصيليا هو توفيقي، لأنه ما يمكن أن نعيش في نصف الناس يقولوا لعن أنتم كذا، والآخرون يقولون أنتم متشددون، هلك المتنطعون، يعني ما نلتقي أبدا إلى يوم القيامة، ما نلتقي أبدا إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله أيده الله، دعا للسلطان، ولكن ما هو دعاء مطلق، أيده الله بالحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، وسدده الله. هذا هو خيركم من طال عمره وحسن عمله. والدعاء للسلطان من غير نفاق ولا تزلف هو من سمات وصفات كثير من السلف الصالح، ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، يقول لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فقيل له يا أبا علي فسر، ما فهمنا، عرب يفهمون لكن يريدون التوضيح والتفسير، يقول لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فقيل له يا أبا علي فسر فسر، فقال لأني لو دعوت لنفسي لم تعدني، لم تتجاوزني الدعوة، لم تتجاوزني الدعوة، لم تعدني الدعوة، ولو دعوت للسلطان فانصلح لانصلح به البلاد والعباد. طبعا بعض الناس يقول ها هذا اللي خفنا عليه، ودوا لو تدهن فيدهنون، ما تعودنا على أصحاب الكراسي في مثل هذه المقامات أن يكيلوا من المدائح ما تنقطع به الأعناق والظهور. يا أخي اصبر شوي، اصبر، أنا ما جئت لأحد ولاة الأمر فقلت ها فقلت أنت وأنت 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 الذي ترزق وأنت الذي تحيي وأنت الذي تميت، هذا حرام من أكبر المحرمات، لكن الدعوات لا سيما في السجدات وفي الخلوات لمن ولاه الله أمر المسلمين من سمات وصفات أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الإمام البربهاري في شرح السنة، هذا الكتاب يوصى به ويقرأ لا سيما إذا حصل انفلات أمني، كل من يمد إيده كما يقول إخواننا السوريين والشوام، فك الله أسرهم ورفع كربهم، كل من يمد إيده إلو عند الانفراط الأمني، وكل واحد مثل الجاهليين، كل واحد هو الأمير ولا يمكن أن ينصاع لأمير، عند ذلك يتعين بعد كتاب الله وسنة رسول الله أن نقرأ كتاب شرح السنة للبربهاري. إيش يقول؟ يقول: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. هذا تأصيلي توفيقي أو ليس تأصيليا توفيقيا؟ فيه عشرات ومئات النصوص ها ستذكر في كتاب الشريعة وستذكر في كتاب الجواب الباهر لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا في طرف، وفي الطرف الآخر إفراط وتفريط، مدح ها مدح وتزكية، وكلما رأى خطأ وخطيئة قال: لا، هذا عين الحكمة. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. وقد سئل عبد الله بن عمر: نكون عند ذي سلطان نتكلم بكلام ثم نخرج من عنده فنتكلم بكلام آخر؟ فقال عبد الله بن عمر: كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دبلوماسيا. إيش بكم ساكتين؟ ما لكم ساكتين؟ ما لكم ساكتين؟ والله لا يحل السكوت، كلكم تقفزون علي وتثبون، تقولون أبدا لا يمكن. ابن عمر يقول: كنا نعد هذا على عهد رسول الله نفاق نفاق نفاقا. ها، هذا إفراط وهذا تفريط، لكن مثل هذا المنهج السلف السديد الذي سلكه علماء الأمة يدعون ويرجون ويناصحون ويجادلون: وجادل ولكن بالتي هي أحسن. بماذا دعاها هنا؟ بهذه الدعوة المباركة، فقال أيده الله وسدده فيما رسم به، أي فيما كتب به إلي. الرسم هو الكتب، والمرسوم هو المكتوب. كتب إلي السلطان يكتب يستفتي إمام الأئمة ابن تيمية. أي نعم، هكذا هكذا تكون السلطنة، وهكذا تكون الرئاسة، وهكذا تكون الدولة، عندما يرتبط أكبر رأس في الدولة ولي أمر الدولة يرتبطون بعلمائهم وبكتاب الله وسنة رسول الله، عند ذلك تنصالح الأحوال. لكن عندما يكون الرأس فوق والجسد تحت، على حد قول القائل: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربه، عند ذلك تجد، شوف إيش يحصل: اضطرابات، مظاهرات، قتال، عنف، انفراط الأمن، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان ما كان وما كان كان في قديم الزمان. الآن إن أردنا أن نرجع وكان بإمكاننا ومكنتنا أن نصوت، فلا تصوتن إلا لمن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله. فإن قال قائل: اصبر شوي، لكن هذا الذي القادم، هذا الضيف القادم، هذا المولود القادم، ترى مولود حزبي، اصرخوا بأعلى أصواتكم، قولوا له: ترى نحن نريدك أن تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله كما قلت، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، لكن في ملحوظة واحدة يا سيادة الرئيس، في ملحوظة واحدة، قولوها من غير خوف ولا وجل. إيش هذا الأمر الذي ستقولونه؟ قولوا له: إن فزت وحكمت فينا بكتاب الله وبالسنة ما نريدك أن تكون حزبيا، تعمل لحزب، تنظر لحزب، تناظر عن حزب، تنتمي لحزب، ولكن نريدك أن تنتسب للحزب الأعظم، ألا إن حزب الله هم المفلحون والغالبون. نرجوك وندعو لك، لأنك أصلح من غيرك، نرجوك إذا حكمتنا ألا تكون حزبيا، يكفينا حزب الله وهو المسلمون، هذا هو الحزب الأساسي، ما هو حزب لات ولا حزب العزة ولا حزب منات الثالثة الأخرى، ولا تحزب وتقوقع ونظر كنظر الأعور ينظر بالحزب ويتكلم عن الحزب وينظر للحزب. لا 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 لا، هو سماكم المسلمين. عرفنا الجواب الآن؟ تحكمنا بماذا؟ بكتاب الله، بسنة رسول الله، بشرع الله. لكن نرجوك 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 أي رجاء ألا تكون إيش؟ ألا تكون حزبيا. خلاص خرج هذا الرداء، هذا ارميه يلقيه، رداء الحزبية والمؤسسية والجماعية ارمه في الزبالة. الآن أنت مسلم، نحن مسلمون، أنت مسلم، نحن مسلمون. ما أعظمها من كلمة سبقت إليها، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. قال ابن تيمية رحمه الله: رسم السلطان في به كتبت فيما كتبت إذ ذاك كلاما مختصرا، يقصد الفتوى عن شد الرحال التي أفتى بها قبل 17 سنة. وهذه الرسالة موجودة في فتاوى ابن تيمية، أخرجها أحد إخواننا من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز وهو الشيخ علي الشبل، وجمع ألفاظها منثورة في رسالة مستقلة. قال: وهذا فيه شرح الحال أيضا مختصرا، لأن الحاضر استعجل الجواب، السائل استعجل الجواب، وهذا فيه شرح الحال أيضا مختصرا. يقول ابن تيمية: أفتيت قبل 17 سنة بفتوى عن شد الرحال، الآن سألني السلطان عن هذه الفتوى هل لازلت عليها؟ يقول: الآن أعيد الفتوى مختصرة. وألف كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، أو ما يسمى بكتاب الزيارة، بكتاب الزيارة. قال: وإن رسم ولي الأمر السلطان أيده الله وسدده أحضرت له كتبا كثيرا، يعني هذا الذي كتب به إلي كلام معتبر ويدل على أنه يعتبر، فلا بد له من كلام معتبر. ولذلك جندت طاقتي وحشدت فكرتي، ها، وأحضرت له كتبا كثيرة من كتب المسلمين الذين تكلموا عن مسألة الزيارة، وأنه لا يصح أن يقال أنا زرت قبر فلان نبيا أو وليا. أحضرت له كتبا كثيرة من كتب المسلمين قديما وحديثا، مما فيه كلام من؟ كلام النبي صلى الله، هذا العلم يا إخواننا، هذا العلم ما هو فلسفة، ولا حدثني قلبي عن ربي، ولا منامات، ما هو منامات. الآن ترى الشيطان، أظن والله أعلم أن الشيطان قد استجرى كثيرا من الناس، لا سيما في هذا الزمان، صار من يسأل من العصر إلى المغرب 20 فتوى عن الحلال والحرام والطلاق والصلاة والطهارة، أكثر من 20 فتوى. أنا رأيت رؤيا فسر، أنا رأيت حلم. سبحان الله، يا عجبا، ليش هذه الكثرة الكاثرة؟ ليش ما كانت في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين عندما كانوا يرون رؤيا؟ نعم، لا عتب ولا تثريب، كانوا يأتون إلى رسول الله، هو المرجعية في تفسير الرؤى، مو أصحاب فلوس كم تدفع ثم بعد ذلك يؤول، لا. ومن هذا حديث أبي بكر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤيا، فأولها أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لا تسر في سيرك إلى الله معتمدا على الرؤيا ولا على المنامات. ولذلك قال بعض أهل العلم: من اعتمد على المنامات بالمنامات. الآن شوف الآن إيش يقع في الأسر وفي البيوت، يتعشى الرجل مع زوجته أحسن ما يكون، يجي في بعد ليلة، ها، بعد ليلة عسلية، وإذا بالمرأة قد جهزت حقائبها، يقول للزوج المسكين وقد أصبح يريد أن يذهب للعمل: إيش فيه يوم عبد الله؟ إيش فيه خير إن شاء الله؟ قالت: أنا أريد أن أذهب لبيت والدي، طلقني أنا ما أجلس. ليه؟ خير إن شاء الله. قالت: أنا رأيت بالأمس أنك تزوجت علي. حكم غيابي مرة، حكم غيابي. هذا يقع ترى، كم وقع من طلاق وكم وقع من فراق، لا سيما في باب السحر. والله أسر تشتتت وضاعت بسبب أن امرأة أو رجلا رأى أن زوجته تسحره، فلما قام أول ما جاب الكرباج والعصا وقام يضربها مع صباح رب العالمين الباكر. ليه خير إن شاء الله؟ إيش فيه؟ تسحريني؟ تريدين أن تضيعي عمري؟ تريدين أن تذهبي بالعمارة وبالسيارة وبالأرض والعقار؟ خير إن شاء الله، إيش فيه؟ جاء حكم من أهله وحكم من أهلها، قال أنا رأيت رؤيا أنها تسحرني. هذه رؤيا شيطانية، يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك. وهل من أجل هذا كثرت الأحلام والكوابيس الآن، إلى درجة أن يقض مضجع الرجل والمرأة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ابن تيمية رحمه الله، يبين إيش العلم، يقول احضرت كتب كثيرة سبقت إلى تأليفها من كتب المسلمين قديما وحديثا، قديما يعني المتقدمين، حديثا يعني من عاصره. إيش في هذه الكتب؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة والتابعين، كلام أئمة المسلمين، كلام أئمة المسلمين الأربعة، أئمة المسلمين عامة لا سيما الأئمة الأربعة أبو حنيفة الشافعي مالك أحمد وغير الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة، بما يوافق ما كتبته في الفتيا. وهذه أحضرت أحضرت أحضرت، وهي شاهدة على أن ما أفتيت به ما هو فتوى شاذة، ولكنها هي مقتضى القرآن والسنة والآثار السلفية عن خير البرية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تجاوزت، انظر إلى هذا الاستدلال، انظر إلى هذا الاستدلال. لو استدل بالآيات والأحاديث، وسيأتي الاستدلال بها ما أنكرنا، لكنه استدل به، استدل بتهمة يتهم بها ابن تيمية، وهي مشهورة، أنه شاذ، والشاذ لا يأتي إلا بالمسائل والترجيحات والاجتهادات الشاذة. فقال يا أخوان أنتم ترمون ابن تيمية بالشذوذ. طيب هو ابن تيمية رحمه الله، هو ابن تيمية عندما قال لا يقال لا تشد الرحال إلى زيارة قبور الأنبياء، ها؟ هو جاء بإيش؟ جاء بشيء مبتدع، يقول أنا جئت بكتب ألفت قديما وحديثا من القرآن والسنة للمتقدمين وللمتأخرين، أنا ما جئت بشيء جديد. الآن يبدأ يفصل، يعني أنا لست بشاذ، أنا لست بشاذ. عندما يأتي إنسان المفتي ويقول الغناء حرام، الربا حرام، بعض الذين تربوا على هذين المحرمين يقول شوف هو هذا التشدد، هذا التشدد. أنت عندما ترد إيش العادة، إيش المتبع، ترد كيف؟ ترد بالدليل، وهذا نعم الرد هذا ونعم الجدال هذا. تقول قال الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا، قال رسول الله قال الله في الغناء واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال السلف الصوت هو الغناء، قال رسول الله كما في صحيح البخاري من حديث أبي مالك يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف، هذا أدلة مقنعة. لكن ابن تيمية سلك مسلك آخر، لأنه فيه شاذ وشذوذ، شاذ وشذوذ. فإيش قال؟ إيش عندما ترد إيش تقول؟ تقول يا جماعة هو أنا الذي حرمت الربا أو أنا الذي حرمت الغناء؟ فلان ألف كتابا في تحريم الربا، فلان ألف كتابا في تحريم الغناء، ثم بعد ذلك تثني أدلتنا قول ربنا قول نبينا، تنفي الشذوذ. وهذا بلا ريب أنه مدخل رصين ومنهج رزين لتنزل آيات الباري وسنة النبي على القلوب سكينة ورحمة، سكينة ورحمة. الذين يتهجمون على رجال الهيئة، ها انت لو قلت يا اخي يا اخوان انتوا ليش تتهجمون على رجال الهيئة؟ لماذا تتهجمون على رجال الهيئة وتقولون هذا تنطع، هذا تضييق لواسع؟ ها، الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. بعض الناس يصم أذنيه ويهرب، يقول هذا هو الكلام، هذا كلام المطاوع المتشددين المتنطعون. لكن تقول طب اصبر يا أخوانا، أنتم تقولون لا، ما نريد هيئة، ما نريد هيئة. طيب لو عاكس وغازل ابنتك أحد أولئك المشاكسين والمعاكسين، يا ترى إيش تفعل وإيش تفعل شو تفعل؟ ها، اختلفت اللهجات والحق واحد، إيش تفعل؟ ترفع السماعة الهيئة؟ بالله لو تكرمتم، والله عندنا واحد مجرم يعاكس البنت كلما خرجت من المدرسة يعاكسه. طيب وانت ايش حاجتك للهيئة الآن؟ مو تقول ما نحتاج لهيئة. هذا قبل، لبعض الناس قبل أن نقول له كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول لا 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 أصبر، الجواب حاضر، هذا في زمن رسول الله. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولذلك قال قائلهم إن كان إثبات الصفات لديكم مستوجبا لومي وأصير تيميا بذلك عندكم، فالمسلمون جميعهم تيمي. أثبت العرش ثم انقش، ما في تيمية ما في وهابية. فإذا سلمت بهذا قلنا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. نعم.
فإن الفتية مختصرة لا تحتمل البسط، ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك، لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم.
يقول فإن الفتية التي أفتيت بها من قبل وأفتيت بها الآن في الزيارة، يقول مختصرة لا تحتمل البسط، لا تحتمل البسط، يعني لا تحتمل التوسع. والحر تكفيه الإشارة، والعبد يقرع بالعصا، هن كلمات معدودات لكنهن مؤيدات بالوحيين المنزلين على رسول الله. وبالتالي عندما يكون الكلام مؤسس على كلام الله وسنة رسول الله على منهج السلف، بالتالي يقول لا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك. وهذا يؤكد على أن ابن تيمية رحمه الله لا يقرر إلا ما هو مقرر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستطيع يقول أحد أن يأتي بخلاف هذا، لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أئمة المسلمين. أئمة المسلمون يرجع مرة ثانية، شوف يؤكد، لا الأربعة ولا غيرهم. أئمة المسلمون عشرات الألوف، أئمة المسلمين لا سيما الأئمة الأربعة، لا سيما الأئمة الأربعة. أنت حنفي تأخذ الفقه، فروع تفريعات الفقه الحنفي عن الحنفية، مالكي كذلك تأخذ الفقه عن المالكية، إلى آخر المذاهب الأربعة. ألا فلتعلم أن أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله كانوا على عقيدة واحدة، هي عقيدة القرآن والسنة. وسبق أن ذكرتكم بما ذكر ابن تيمية نفسه في اللامية، احفظوها وحفظوها أبناءكم وبناتكم. ابن تيمية ختم العقيدة اللامية، إيش ختمها بإيش؟ بعد ما ذكر أصول اعتقادها للسنة والجماعة، ختمها بماذا؟ قال إيش؟ قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت طريقهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. لا تقول أنا حنفي، أنا اتخبص في العقيدة. يا أخي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله كلهم كانوا على عقيدة القرآن والسنة، كما ذكر ابن تيمية نفسه في كتاب اللامية. يقول لا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك. هات تعطيني شيء يخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف أئمة المسلمين. وإنما خالف ذلك من يتكلم بلا علم، يتكلم هو متكلم ويتفلسف، لكن يتكلم بلا علم، ها، يتكلم بلا علم، وإن كان فيلسوف كبير ومثقف وطبيب، ها، كما تكلم المتكلمون من قبل، تكلموا كلاما طويلا وعريضا. الشهر الثاني، ها، تكلم، خاض في علم الكلام وفلسف، وهو رجل مثقف ونظار كبير، لكن في الأخير تاب وندم وقال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها. يقول الشهرستاني بعدما خاض في الفلسفة: لعمري لقد خضت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي أو قارعا سن نادمي. وهكذا الإمام الرازي فلسف فلسف ومنطق وعقلانيات كما يفعل بعض اليوم الناس، يقول: هل يعقل؟ معقول؟ يعقل؟ معقول؟ ويترك المنقول جانبا. الرازي هكذا، ثم بعد ذلك رجع. أبو حامد الغزالي رحمه الله أيضا دخل في علم الكلام، ثم دخل في التصوف ولم يجد الحق، وفي النهاية رجع إلى المبدأ الذي رددوه، فقال: والله الفائز الذي يموت على دين العجائز، ومات وهو يقرأ صحيح البخاري، مات وهو يقرأ صحيح البخاري. تفلسف وتمنطق وتصوف، بعد المنطق والفلسفة والعقلانيات قال: ندخل في التصوف، يمكن نجرب نصير صوفية كبار، لعل شمس الإيمان تشرق في قلوبنا. كان بين يديه 70 عمامة من كبار العلماء يعلمهم جميع علوم الشريعة، فجأة قالوا: أنا إلى متى أجلس مع العالم هذه؟ واحد يتجسس علي، واحد يوشي بي. أخذ ثوبا مرقعا وإداوة وعصا وخرج في الفلاة والبرية وترك الناس، فلقيه أحد طلابه في الصحراء وهو يجوب الصحراء تصوف لتشرق شمس الإيمان في قلبه. قال: يا أبا حامد، يا إمام، كان يجالسك أكثر من 70 عمامة، أو ما كان خيرا لك من أن تتصوف وتجلس في البرية وفي هذه الفيافي والقفار؟ فنظر إليه ثم قال: عالم عالم، ولو لبس ثوبا مرقعا. قال: لما طلعت شمس السعادة في فلك الإرادة، وجنحت شمس الوصول في معارج القبول، تركت هوى ليلى وسعدى بمنزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا، فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا دقيقا، فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي. في داهية على قول الناس، لكنه ما أصاب لا هنا ولا أصاب في التصوف، لكن متى أصاب؟ عندما رجع لعين الصواب للقرآن والسنة، مات وصحيح البخاري على صدره، عفى الله عنه وغفر له. نعم.
وإنما خالف ذلك من يتكلم بلا علم وليس معه بما يقول نقل، لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أئمة المسلمين، ولا يمكنه أن يحضر كتابا من
يحضر
أن ي... ولا يمكنه أن يحضر كتابا من الكتب المعتمدة عن أئمة المسلمين بما يقوله، ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره.
لاحظ هذا الملحظ، وهو من باب التحدث بنعمة الله، تحدث ابن تيمية بنعمة الله عليه. يقول هؤلاء الذين يخالفونني في هذه العقيدة، يقول: لا يمكن أن يحضر كتابا من الكتب المعتمدة عن أئمة المسلمين بما يقوله. ها، تعطيني كتاب من كتب السلف الماضين القدماء يؤيد هذه البدع وهذه الخرافات وهذه الضلالات. وهذا فيه إشارة إلى أنه كان واسع الاطلاع، حتى قال رحمه الله: إني لأطالع وأراجع في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير. على رأس هذه التفاسير تفسير التفاسير لشيخ المفسرين، ها، من هو؟ ابن جرير الطبري في جامع البيان، عن تأويل آي القرآن بالقرآن. ومع هذا كله، إذا أعيته الحيلة رحمه الله تعالى، إذا أعيته الحيلة في أن يفهم آية من كتاب الله، كان يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، ويقول: يا معلم إبراهيم ومحمد علمني. مو ينفخ صدره، يقول: أنا أنتم من؟ أنتم من؟ جهل بدو ما تفهمون شيئا، تقفون عند ظاهر النصوص. سبحان الله يا أخي، تواضع لله، تواضع لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اكتوى المسلمون بأمثال هؤلاء الذين ينسبون إلى العلم. يأتي أحدهم لفتاة من الفتيات محجبة، ها قد غطت وجهها، فيقول: يا بنت اكشفي عن وجهك. قال: لا لا لا، أنا ما أكشف عن وجهي، لأن الله أمرني بهذا الحجاب. وإذا به هو نفسه. سعادة أهل العلم، ها سعادة هذا المتعلم، يكشف عن وجهها الحجاب عليه من الله ما يستحق، ولا يقتصر على هذا بل يسخر من دمامة وجهها. يقول: سبحان الله، أنا كنت أظنك جميلة تسترين الجمال بهذا الحجاب، فكيف لو كنت جميلة؟ لا إله إلا الله، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج الإنسان يده لكي يرى الوحي لا يكاد يراها. وإن نحن مبتلون بمثل هؤلاء إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. يقول: ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هذا يتكلم بلا علم. إيش العلم يا ابن تيمية؟ يقول: العلم بالقرآن والسنة وبآثار الصحابة. أما هؤلاء الذين يتكلمون بالخرافات، يقول: يتكلمون لا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون في زيارة قبر النبي. أعيد المرة الثالثة وسأسألكم الآن، أسألكم مو سؤال اختبار، وإنما سؤال نتبين به أمرا مهما في واقع العالم الإسلامي فيما يتعلق بالقبوريات، وأنتم أبناء العالم الإسلامي. أعيد كلام ابن تيمية، يقول ابن تيمية: ولا يعرف من يقرر الهوى والبدعة، لا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال كما تعودنا، لأن المجلس كده واحد يتكلم واحد يسمع، ويمكن السامع رايح في سابع نومة، ها رايح في سابع نومة. كيف كان الصحابة والتابعون، ماذا كانوا يقولون وماذا كانوا يفعلون عندما كانوا يزورون قبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أريد ثلاثة إجابات من ثلاثة بقع في العالم، بقعة عربية وبقعة عجمية. ها بسم الله، كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون عندما كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها بسم الله. واحد: هل كانوا يدعون رسول الله؟ هل كانوا يستغيثون برسول الله؟ هل كانوا يقولون: مدد يا رسول الله؟ طيب، جواب ثاني من بلد ثاني، بلد أخينا الكريم معروف، نريد بلدا آخر. مصر، مصر، هذا مصر، مصر أم الدنيا، نحن نريد من غير مصر. ها من غير مصر؟ نعم. ليبيا ولا من فين؟ ليبيا. سبحان الله، كانوا يأتون قبر النبي إيش يحبوا؟ أنا سمعي ثقيل، يبغالك تصرخ صراخ يا شيخ. كان الصحابة والتابعون يأتون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقربا إلى الله مجيئهم عند قبر النبي، بل كانوا يحبون رسول الله. وإيش رأيكم بلد ثالث؟ إيش رأيكم في الجواب هذا؟ بلد ثالث، نعم يا شيخ، أي بلد؟ ها أي بلد؟ ليبيا برضو؟ ها في واحد يسمع؟ طيب خلاص، تكلمت أحد الإخوة الآن يسمعني. نعم، في واحد يسمعني كلام الشيخ؟ لا تشد الرحال إلى قبور الأنبياء، هكذا فهم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. طيب، أنا ألخص لك الجواب المثالي. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم من سفر وقف عند باب، أي باب من أبواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. هذا هو السلام المشروع. ائت قبر النبي
ولا حرج ولا عتب ولا تثريب. ابن تيمية سيقرر لنا هذه القاعدة، يقول لا حرج أن يأتي الإنسان أن يأتي عند قبر النبي، لأن بعض الناس أيضا تشدد من يوم يشوفك عند القبر، قال والله ما أظن الشيخ هذا إلا مخرف. أحد الإخوة جاني قال لي يا أخي هذا الشيخ الفاضل الدكتور، قلت له خير؟ نعم هو فاضل كما ذكرت فاضل. قال عقيدته كيف؟ ما أظن والله أنه عقيدته مشوشة. قلت له خير إن شاء الله، هات أعطيني فسر الجرح. قال رأيته يوما محرما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وهل كل من أحرم من عند قبر النبي معناه أنه قال لبيك يا محمد؟ استغفر الله العلي العظيم. يا أخي فيه إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. إما أن يزحف زحف راكع عند القبر ويدعو ويقول يا رسول الله المدد، وإما أنه إذا رآك عند قبر النبي يوما أو مرات تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك. هذا سلام مشروع يا أخي. يا أخي لا تحكم علي بأني مخرف، ولا تحكم علي إخوانك المسلمين بأنهم خرافيون. ما في حرج، لكن بشرط شرطه الإمام مالك إمام دار الهجرة. إيش الشرط؟ لا تجعل هذا عيدا، بل هذا الشرط مؤسس ومستند على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه اللهم لا تجعل قبري عيدا. من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله يقفز على القبر، كل ليلة بعد العشاء يوقف قدام القبر، كل صلاة يوقف قدام. هذا لا 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 تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا. لكن مرة عند القبر تسلم وتصلي ما في حرج، مرة وأنت جالس صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. صح يا أخي الكريم صح، أنا أعرف في تراكمات هائلة، عقائد هائلة أخذناها عن آبائنا الماضين وأجدادنا الأولين، لكن أناشدك الله أنك ستسأل عن القرآن والسنة وستسأل عن مجلسنا هذا، فهل ترانا سنرجع إلى خرافات وخزعبلات وعقلانيات واعتزاليات، أم أننا سنكون كما أشار ابن تيمية لا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون؟ هكذا كانوا يسلمون على رسول الله إما عند قبر النبي وإما أين كانوا وحيثما كانوا، يقولون السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كانوا يخصون القبر برفع يدين للدعاء كما ترون جمهور الناس اليوم، بعد ما يسلم ويصلي على رسول الله يلا هو متجه للقبر يدعو. يا أخي سبحان الله، الرسول قال وقال محمد ادعوني أستجب لكم، أم أن الله هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ فأرجو أن تصحح هذه الهيئة وهذه الوقفة حتى نكون متأدبين مع رسول مع الله أولا ثم مع نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال
رحمه الله تعالى وأنا خطي موجود بما أفتيت به وعندي مثل هذا كثير كتبته بخطي، ويعرض على جميع من ينسب إلى العلم شرقا وغربا، فمن قال إن عنده علما يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مبسوط يعرف فيه من قال هذا القول قبله وما حجتهم في ذلك. وبعد ذلك فولي الأمر السلطان أيده الله إذا رأى ما كتبته وما كتبه غيري، فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمس يعرفه أقل غلمان السلطان الذي ما رؤي في هذه الأزمان سلطان مثله، زاده الله علما وتسديدا وتأييدا.
طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله، رحمنا الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين، يقول أنا أفتيت بأنه لا يجوز شد الرحال ولا أن يقال أشد رحلي لزيارة قبر النبي ولا ولي. يقول هذا أنا ما أنكره، هو ثابت بدليل أنه بخطي، هذا هو خطي موجود أفتيت به. هذا معلم من معالم ما يسمى في هذا العصر بمناهج البحث، كيف توثق نسبة كتاب أو مكتوب إلى المؤلف؟ كيف توثق؟ أولا بكون النسخة مكتوبة بخط المؤلف نفسه. وإلى هذا يشير ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثانيا أن يذكر الكتاب في كتاب آخر له هو رحمه الله، هذا يثبت أن المكتوب له. ومثلت بمثال من قبل كتاب الكبائر للإمام الذهبي، هل تصح نسبته إليه أو لا تصح نسبته إليه مع وجود كثير من الأحاديث الضعيفة، وهو إمام ناقد تصح نسبته إليه. كيف نوثق نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟ ابن كثير أحد تلامذة الذهبي وأقرانه يقول: ولشيخنا الإمام الذهبي كتاب سماه الكبائر، وذلك عند مجيئه لقول الباري جل جلاله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال لشيخنا كتاب، هذا يدل على هذا توثيق. التوثيق الثالث وجود السماعات، وجود السماعات والقراءات. التوثيق الرابع وجود مقابلات. شوف النسخ الخطية لتراثكم الإسلامي أيها الأفاضل، تراثكم الإسلامي ما هو مثل اليهودية والنصرانية والهندوسية والمجوسية، حدثني قلبي عن ربي أو لا أسانيد، كله جاءنا عن طريق الأسانيد. يعني لو فتحت مخطوطة فوجدت فيها دوائر منقوطة، دائرة منقوطة، دائرة منقوطة، دائرة منقوطة، وإذا بالمحدث والعالم إذا قرأ هذا الكتاب يثلج صدره وينشرح نفسه ويقول: ترى الكتاب الذي بين أيديكم موثوق. الجاهل يقول: إيش موثوق؟ دواوير فيها نقاط، هذه إيش تعني؟ ماذا تعني هذه الدارات المنقوطة عند العلماء؟ تعني أن النسخة معتمدة، بعدما كتبت قوبلت مرة أخرى. هذا شأن وصفة كثير من المخطوطات الإسلامية، مخطوطات معارضة مقابلة. وهذا ليتحقق وعد الله الكريم في كتابه وسنة نبيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. اعتصم، التزم، انضبط، ترى والله ما تعرف الدنيا بأسرها عبر القرون المتطاولة ما تعرف ما يعرفه المسلمون من توثيق كتاب ربهم وسنة نبيهم وتراثهم. طيب، يقول: والحق يعرفه كل أحد، فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على العارف، كما لا يشتبه الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد. والله تعالى أوضح الحجة وأبان المحجة. الحجة هي الدليل والمحجة هي الطريق. الحجة هي الدليل، فيقول ابن تيمية: أوضح الله الدليل وبين لكم البرهان، وأبان المحجة أي أبان لكم الطريق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. واشتهر على الألسن حديث: تركتكم على المحجة البيضاء، لم أجد لها أصلا يثبت بهذا النص، ولكن الثابت ما رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.